باب إذا أسر أخو الرجل أو عمه أن يفادى إذا كان مشركا. وقال أنس رضي الله عنه قال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم: فاديت نفسي وفاديت عقيلا. وكان علي له نصيب من تلك الغنيمة التي أصاب من أخيه عقيل وعمه عباس. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ابن عقبة عمه سمي عقبة عن ابن شهاب قال حدثني أنس رضي الله عنه أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إذن لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداءه. فقال: لا تدعون منه درهما.
نعم. هذه الترجمة فيها إذا أسر أخ الرجل أو عمه هل يفادى إذا كان مشركا أو لا يفادى لأنه يعتق عليه؟ قال أنس قال عباس النبي صلى الله عليه وسلم: فاديت نفسي وفاديت عقيلا. كان علي له نصيب من تلك الغنيمة التي أصاب من أخيه عقيل وعمه عباس. يعني عباس عم الذي أسر في غزوة بدر، وكذلك عقيل أخو علي ولم يعتق عليه. فلو كان الأخ والعم ونحن يعتق بمجرد الملك لعتق على علي في حصة من الغنيمة. علي له حصة من الغنيمة، والغنيمة منها أخوه وعمه. فلو كان الأخ والعم يعتق على مجرد الملك لعتق على علي، عتق عليه عمه وأخوه، فدل على أن الأخ والعم لا يعتق، إنما الذي يعتق أبوه أو أمه. إذا ملك أباه أو أمه فإنه يعتق عليه. أراد المصنف بهذا أن يبين أن حكم القرابة من ذوي الأرحام لا يختلف من حكم القرابات من العصبات، بخلاف ما إذا ملك أباه. إذا ملك أباه عتق عليه، إذا ملك أباه عتق عليه أو ملك أمه. أما إذا ملك أخاه أو عمه فلا يعتق عليه، لأن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وعم علي وأخوه عقيل أسرى في بدر، وعلي له قسط من الغنيمة، ومع ذلك لم يعتق نصيبه منهما. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: باب إذا أسر أخو الرجل أو عمه هل يفادى إذا كان مشركا؟ يفادى. ولهذا العباس فادى نفسه، اشترى منه، اشترى نفسه، لأن الأسرى يخير الإمام فيه بين القتل وبين المفاداة وبين الاسترقاق. فالأسير الذي يأسر رسوله إما أن يقتله الإمام أو يمن عليه أو يسترقه يجعله رقيب أو يفادي نفسه. فإذا لقته الذي كفر فضرب الرقاب فإما منا بعده وإما فداء حتى توارى حرها. ومن ذلك العباس عن النبي فدى نفسه، اشترى نفسه. هناك جماعة من المشركين اشتروا أنفسهم، يعني يدفعون مال، يفادون أنفسهم بمال ثم يطلقون. ذكر المؤلف رحمه الله حديث أنس أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إذن لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداءه. فقال: لا تدعون منه درهما. وهذا تلطف أدب من الأنصار، حيث لم يقولوا عمك، ما قالوا إذن لنا فلنترك لعمك يا رسول الله، قالوا ابن أختنا. وجه ذلك أن أخوان عبد المطلب وهو أبو العباس من الأنصار، لأن أم المطلب سلمى بنت عمرو وهي من النجار، فلهذا قال أصار ابن أختنا. في قالوا ابن أختنا لأن أخوال عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبو العباس ووالد العباس بن عبد المطلب من الأنصار، لأن أم المطلب هي سلمى بنت عمرو وهي من النجار. فكان العباس ابن أختنا، قالوا: إذن لنا يا رسول الله فلنترك لأختنا عباس فداءه. قال: لا تدعون منه درهما. يعني المشركون الذين أسروا في غزوة أحد وفادوا أنفسهم كل واحد يدفع مثلا إذا قلنا كل واحد يدفع 1000 درهم العباس يريد أن يدفع عن نفسه قال صلى الله عليه وسلم إذا لنا ابن أختنا نسمح عن أنفسنا فقال لا تدعون منه درهما يعني هذا يدفع مثل غيره يفادي نفسه ولهذا قال العباس بعد ذلك في قصة لما جاء مال من البحرين ونثر في المسجد جاء العباس وأخذ قال رسول الله أخذ من هذا المال فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلة أحد. وكان المؤلف رحمه الله كما ذكر السلف يشير بهذه الترجمة إلى توضيح الحديث الوارد في من ملك ذا رحم فهو حر من ملك ذا رحم فهو حر وقد أخذ بعمومه الأحناف والثوري والأوزاعي والليث قالوا إنه إذا ملك ذا رحم فهو حر أخذ بهذا الحديث مثل قصة العباس الآن إذا ملك علي يكون حر وقال داود الظاهري لا يعتق أحد على أحد وذهب إلى الشافعي لا يعتق عليه إلا أصوله وفروعه أصوله الآباء والأجداد والأمهات والجدات أو فروعه الأبناء والبنات لا لهذا الدليل بل لأدلة أخرى نعم والرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تذكر منه درهما يعني لأن يبين النبي أنه ليس هناك محاباة لا يحبه من أجل كونه عامة مثل غيره يدفع فداءه كما يدفع غيره لا تتركون منه درهما نعم والأصحاب لما تلطفوا وقالوا إذا لنا بأختنا ما قالوا لعمك فلنترك له فداء قال لا تدعون منه درهما ما في محاباة نعم
باب عتق المشرك
يعني نعم ابن أخته من بعيد لأن العباس والد عبد المطلب وعبد المطلب أمه من إيش من أنصار أم المطلب سلمى بنت عمرو من بني النجار فهو ابن أخته من هذا الجهة نعم هذا من جهة الأخوال لا نسب بين قريش شوي من جهة الأخوال أولى نعم
باب عتق المشرك حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو سامة عن هشام قال أخبرني أبي أن حكيم بن حزام رضي الله عنه آتق في الجاهلية 100 رقبة وحمل على 100 بعير فلما أسلم حمل على 100 بعير وأعتق 100 رقبة قال فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أرأيت أشياء كنت أصنعها في الجاهلية كنت أتحنث بها يعني أتبرر بها قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف لك من خير
أتبرر بها يعني أطلب بها البر وطرح الحنث وهو الإثم تحنث بها تبرر يعني أطلب بها البر وطرح الحنث وهو الإثم وهذا الحديث فيه أن المشرك إذا فعل خيرا أعمالا صالحة في شركه ثم أسلم فإنه يحرزها بإسلامه ويكتب له أجرها أما إذا لم يسلم فلا تنفعه لكن إذا أسلم يحرزها بإسلامه كما أن الإنسان إذا ارتد والعياذ بالله ثم من الله عليه بالإسلام ما تبطل أعماله إلا إذا مات على الكفر يحرز أعمالها قبل الردة يحرزها بالإسلام فإذا الحديث يدل على أن الكافر إذا أسلم فقد أحرز أعماله التي كان يعملها في كفره وحاز ثوابها فضلا من الله تعالى وإحسان فهذا الحكيم بن حزام أعتق 100 رقبة وحمل على 100 بعير في سبيل الله فلما أسلم فعل مثل ذلك حمل على 100 بعير واعتق 100 رقبة ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأعمال التي عملها في الجاهلية في الجاهلية هل تنفعه؟ فقال رسول الله أرأيت يا شيخ كنت أصنع في الجاهلية كنت أتحدث بها ويتقرب بها الله لكنه مشرك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلمت على ما سلف لك من خير. وحكيم أراد أن يساوي بذلك ما فعله في الجاهلية. في الجاهلية أعتق 100 وحمل على 100 على 100 بعيد، وفي الإسلام كذلك، فجمع الله ذلك له كله فحاز ثواب عمله في الإسلام وما فعله في الجاهلية. قال له النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلمت من خير، مثلها إذا ارتد ثم أسلم فإنه ومات على الإسلام فإنه يحرز أعماله قبل الردة من حج وغيره، ولا تصل إلى الموت على الكفر، لأن الله تعالى اشترط لحبوط العمل الموت على الكفر. قال الله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيموت فهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فاشترط لحبوط العمل الموت على الكفر. فإذا من الله عليه الإسلام وعاد إلى الإسلام أحرز أعماله بالإسلام. نعم 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 جميع أعماله. نعم.
باب من ملك من العرب رقيقا فواهب وباع وجامع وفدى وسبى الذرية. وقوله تعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب ذكر عروة أن مروان والمسور بن مخرمة أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم فقال إن معي من ترون وأحب الحديث إلي أصدقه. فاختاروا إحدى الطائفتين إما المال وإما السبي وقد كنت استأنيت بهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم انتظرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف فلما تبين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا فإنا نختار سبينا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإن إخوانكم قد جاءونا تائبين وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل ومن أحب أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. فقال الناس طيبنا لك ذلك. قال إنا لا ندري من أذن منكم ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم طيبوا وأذنوا. فهذا الذي بلغنا عن سبي هوازن. وقال أنس رضي الله عنه قال عباس رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم فأديت عقيلا.
نعم هذا الترجمة عقدها المؤلف رحمه الله لبيان الخلاف في استرقاق العرب وهي مسألة مشهورة والجمهور على أن العرب إذا سبوا يسترقون مثل العجم وإذا جاء مثلا ولو كانت عربية كان ولدها رقيقا. وها والمؤلف رحمه الله جاب إلى هذا والحديث التي ذكر النصوص ذكرها كلها تدل على أن العرب مثل العجم يسبون ويباعون ويوهبون إلى السرقوا وإذا بلت عامات له أن يبيعها ويجامعها ويسبيها وتسبى الذرية ولو كانوا من العرب إذا كانوا كفارا. ذكر المؤلف رحمه الله الآية قول الله تعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه من الرزق حسنا فهو منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. والشيء قوله عبدا مملوكا هو عام تشمل العبد من العرب ومن العجم. فإن الله تعالى لم يقيد فالله تعالى أطلق العبد المملوك فلم يقيده بكونه عجميا فدل على أن العبد يكون عربيا ويكون عجميا. اشترق المشرك إذا سبي سواء من العرب أو من العجم. ثم ذكر المؤلف الحديث الأول في قصة هوازن لما في بعد فتح مكة اتجه النبي إلى هوازن وهم من العرب معروف أنهم من العرب فحصلت بينهم معركة شديدة حصرهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم انهزموا فسبى النبي صلى الله عليه وسلم ذراريهم ونساءهم وكذلك أيضا أخذ الإبل والبقر والغنم وكانوا جاءوا بالإبل والبقر والغنم كان سبي عظيم فما يقول ستة آلاف كذا ستة آلاف من الغنم ستة وكذا آلاف من الغنم ومن الإبل وغيرها جاءوا بها قائدهم جاءوا بها أمامهم جاءوا بنسائهم وأولادهم وموالهم وحتى لا يفروا من شدة قتالهم النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أشار عليه بعض القادة الذين طعنوا في السن أن لا يأتي بالنساء والأولاد وقال إن المنهزم لا يولي لا يرده شيء فلم يقبل فساقوا نساءهم وأولادهم وداريهم جاء في قصة أخرى ساقها المؤلف كم غنموا من الرسل والصحابة في هذه الغزوة من الإبل ومن الغنم آلاف وكان في أول الأمر كانوا قد يعني اختفوا ثم رموا الصحابة ورسول الصحابة في أول الأمر رميا شديدا وحصل في أول الأمر تولي من بعض المؤمنين ثم كروا عليهم مرة أخرى فهزمهم الله فساقوا الإبل وساقوا الغنم وساقوا النساء والدراري ثم النبي استأنى بهم ذو عشرة ليلة لعلهم يأتوا تائبين لعلهم يأتوا حتى يرد عليهم أموالهم ونساءهم فلم يأتوا فلما مضى ذو عشرة ليلة قسم النبي الغنم قسم الإبل والغنم الصحابة قسم أيضا النساء والدراري عبيد قال غني قال أتى كذا هذا أتى من النساء كذا وهذا أتى من الأطفال كذا وهذا ثم جاءوا بعد ما وصل في ليلة جاء وفد منهم من النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا تائبين مسلمين وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد إليهم أموالهم وذراريهم ونساءهم الذراري مثل شم من السبع فسألوه أن يرد إليهم أموالهم سبع فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما عيما ترون من الناس الآن وزعت الغنائم وزعت على الناس وأحب إلي وأحب الحديث إلي أصدقوا فاختاروا إحدى الطائفتين إما المال وإما السبع ما في نعطيكم الأموال نعطيكم إما تريدون نساءكم وأولادكم وإلا المال واحد من الأمرين أما الأمرين نعطيكم هذا وهذا ما ينفع وقد كنت استنيت بهم يعني أن الرسول انتظر قال أنت استنيت انتظر قد الغيبة الأصل المستنيت وقد كنت استنيت بهم يعني انتظر وتأخر لعلهم يرجعوا يأتون تائبين فلم يأتوا وكان النبي صلى الله عليه وسلم انتظر بهم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف فلما تبين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم غير راد إليه إلا إحدى الطائفتين تبين لهم أنهم ما يمكن يعطيهم المال يعطيهم المال قالوا فإنا نختار سبينا نختار نساءنا وأولادنا ما نريد المال البقاء الغنم والإبل ما نريد ولا شك النساء وأولادها قالوا يا رسول الله المال ما نريده ما دام ما لا يحصل لنا إلا واحد من الأمرين فإنا نختار سبينا يعني النساء والأولاد فقام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا أسرع الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإن إخوانكم قد جاءوا تائبين وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم والسبي الآن أين هو بين يدي الناس فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليفعل ومن أحب أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه لأول ما يخير الله علينا فليفعل يعني خيره اللي يريد يستطيب نفسه يدفع ما معه من النساء والذرية مثل الرسول عليه السلام فله ذلك. ولي لا يريد يعوض عنه، يدفع ويعوض عنه من أول غنيمة تأتي. ولهذا قال: من أحب المخلوق الطيب فليبقى، ومن أحب أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يوفي الله علينا فليبقى. فقال الناس: طيبنا لك ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لا ندري من أدنى منكم ممن لم يعلم، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. لأن الناس عليهم عرفاء، كل قبيلة عليها عرفاء. بعضهم قال طيبنا، بعضهم قال طيبنا، ما يعرف هذا، يرجع إلى الأمراء، أمراء قبائل. كل أمير قبيلة يجي يخبر الرسول، قال: قبيلتي طيبوا إلا فلان، قال: لم تطب نفسه، حتى ما تكون مسألة فوضى. قال: طيبنا طيبنا. قال: ارجعوا إلى عرفائكم. فرجع إليهم عرفاءهم، فكلمهم عرفاءهم، ثم رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم طيبوا وأذنوا. قال: فهذا الذي بلغنا عن سبي هوازن. والشاهد من الحديث أن هوازن من العرب، ومع ذلك سبوا، فدل على أن العرب يملكون ويسبون إذا كانوا مشركين. وإذا ملك وإذا سبى الأمة فله أن يبيعها، وله أن يهبها، وله أن يجامعها، يعني يتسراها وتسفى الذرية. فالعرب كالعجب. وهذا هو الذي دلت عليه الحديث، وهو مذهب الجمهور أن العرب كالعجب، إذا سبوا جزاء أن يسترقوا، خلافا لمن منع ذلك وقال إن العرب لا يسترقون، وإنما يسترق العجب. ثم ذكر وقال أنس قال عباس: النبي صلى الله عليه وسلم عقيلا، نسي أن فاده عقيلا، ومعروف أن عقيل ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك سبي وفدى نفسه. وهذا دليل على أن العرب يسترون. فالعباس اشترى نفسه، فاد نفسه، وعقيل فدل على أن العرب كالعجل. نعم. كل هذه الأحكام في هذه الحديث الآن ما يعمل بها الآن، يعني لا وجود للعبيد ولا للرقة إلا إذا قام الجهاد. نسأل الله أن يقيم على الجهاد. نعم. لكنه إذا أسلم فإنه يحرز الأعمال التي تتقرب بها الله، الأعمال الخيرية مستثنى. هذا إذا مات على الكفر، إذا مات على الكفر جاز بها طاعه. وإذا أسلم فإن الأعمال الخيرية التي يعملها صلة الأرحام وبر الوالدين وإحسان الجيران والصدقات تكتب له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أخذت من خير، فضلا من الله تعالى وإحسان. هذا إذا مات على الكفر، إذا مات على الكفر ما تنفعه. نعم.
حدثنا علي بن الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ابن عون قال: كسبت إلى نافع فكسب إلي أن النبي صلى الله عليه وسلم غار على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم وأصاب يومئذ جويرية. حدثني به ابن عمر رضي الله عنهما وكان في ذلك الجيش.
نعم. هذا ابن عون كتب إلى نافع، كتب إليه نافع، قل نافع أن حدثني ابن عمر وكان في ذلك الجيش. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم غار على بن المصطلق وهم غارون، يعني غافلون، وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم وأصاب يومئذ جويرية، وهم من العرب. ففي دليل على جواز استرقاق العرب، في دليل على جواز استرقاق العرب إذا كانوا كفارا استرقهم كالعجل. وفي دليل على جواز الإغارة على الكفار إذا كانت الدعوة بلغتهم، فإن أغار على المصطلق ولم يدعهم لأن الدعوة بلغتهم، وتكرار الدعوة من باب الاستحباب، كما كرر الدعوة لأهل خيبر، دعا أهل خيبر دعاهم إلى الإسلام أولا، ثم لما أراد قتالهم دعاهم، ثم لما حصرهم دعاهم. فالكفار إذا كانت الدعوة بلغتهم يجوز للإمام أن يغير عليهم ولا يدعوهم، وله أن يدعوهم مرة أخرى من باب الاستحباب. لكن إذا أرسلهم الدعوة فلا بد أن يبلغوا الدعوة أولا لعلهم مقبولون على الإسلام. فإن كانت الدعاء بلغتهم واستمروا على كفرهم فللإمام أن يغير عليهم من غير الدعوة، كما فعل بن المصطلق، أغار عليهم وهم غارون، يعني غافلون، وأنعامهم تسقى على الماء فقاتل مقاتلتهم وسبت أراضيهم وأصاب يومين جويرية بنت الحارث من المؤمنين. وكان أبوها سيد بن المصطلق. دل هذا على جواز استفاق العرب. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز قال رأيت أبا سعيد رضي الله عنه فسألته فقال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبيا من سبي العرب فاشتهينا النساء فاشتدت علينا العزبة وأحببنا العزم فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما عليكم ألا تفعلوا ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة.
نعم. وهذا حديث فيه جواز استرقاق العرب. الشيء قال فأصبنا سبع من سبع العرب دل هذا على أن العرب يستوى كغيرهم خلافا لمن منع سبع العرب إذا كانوا مشركين ثم قتلوا يستوى. قل فاشتدت علي العزبة يعني واحد من العزبة يعني الصحابة لما سبوا سبايا الماء وصار لكل واحد منهم سبي توزيعها أحبوا أن يتمتعوا وأن يتسروا فاشتدت علي العزبة وأحببن العزب أن أحبوا أن يعزلوا حتى يبيعوها. والعزل هو أن ينزل خارج الفرق إذا جاء معه ينزل خارج الفرق حتى لا تحمل. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما عليكم ألا تفعلوا لا بأس ما من نسمة كائنة إلى مطلق إلا وهو كائن يعني العزل ما يمنع إذا أراد الله أن تحمل حملت. في قصة الجارية التي جاء إلى سيده يقول إني إن أريد أن أعزل عن الجارية فقال النبي ما قدر لها سيأتيها فعزل ثم جاء إلى فقال يا رسول الله إن حمله فقال قلت له إن ما قدر لها سيأتيها إذا قدر الله الحمل حمله سبقه الماء وحمله. ما من نفس كائن إلا الله خالقها ما يمنع العزل العزل ما يمنع الحمل ما قدر الله أن تحمل ولو عزل. نعم.
حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا زال أحب بني تميم. وحدثني ابن سلام قال أخبرنا جرير بن عبد الحميد عن المغيرة عن الحارث عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما زلت أحب بني تميم منذ ثلاث سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيهم سمعته يقول هم أشد أمتي على الدجال. قال وجاءت صدقاتهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه صدقات قومنا. وكانت سبية منهم عند عائشة رضي الله عنها فقال اعتقيها فإنها من ولد إسماعيل.
نعم. وهذا فيه منقبة لبني تميم فيه ثلاث خصال. قال أبو هريرة لا أزال حب بني تميم منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ما زلت حب بني تميم منذ ثلاث سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هم أشد أمتي على الدجال. هذه منقبة بني تميم. والثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم أضافهم إليه لما جاء الصدقات قال هذه صدقات قومي فأضافهم إليه. والثالثة كانت سبية منهم عند عائشة فقال اعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. في دليل على أن بني تميم من ولد إسماعيل وهم من العرب المستعربة من قحطان. والشاهد قوله كانت سبية منهم وهم من العرب دل على العرب يسقوا. ففي دليل على جواز استخاق العرب لأن بني تميم من العرب هم ليسوا من قريش ويسمعون مع النبي صلى الله عليه وسلم في جلد عالٍ وهو إلياس بن مضر. فهذه الحديث التي ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب هي دليل على جواز سبي العرب واسترقاقها وسبي ضراريهم وأنهم يملكون ويوهبون ويباعون. حيث قال من أحب منكم طيبة فليفعل ومن أحب أن يفعل حظي فليفعل. ومن أدلة ذلك أن الصحابة في عهد أبي بكر حاربوا المرتدين من العرب بنو حنيفة في نجد هنا، واسترقوا سبيهم. ومن ذلك أن علي رضي الله عنه تسرع من بني حنيفة، جار من بني حنيفة، فولدت له ولدا فسماه محمدا، فصار يدعى محمد ابن الحنفية، فميزان له عن إخوته حنفية لأن أمهم بني حنيفة، من سبي بني حنيفة، ومحمد بن علي بن أبي طالب، لكن صار يسمى محمد بن الحنفية تمييزا له عن إخوته. ففيه الرد على من قال إن العرب لا يسترقون. نعم.
باب فضل من أدب جاريته وعلمها. حدثنا إسحاق بن إبراهيم سمع محمد بن فضيل عن مطرف عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له جارية فعلمها فأحسن إليها ثم أعتقها وتزوجها كان له أجران.
نعم. وهذا في فضل ما أدب الجارية وعلمها، وأنه يكون أجران إذا تزوجها، أجر للتعليم ويصف ذلك الزوج، وأجر العتق إذا أدب الجارية واعتقها فله أجران: أجر التأديب والتعليم وأجر العتق. وفي الحديث أنه أيضا أضاف إليه الزواج، يعني إذا أدبها وعلمها وتزوجها، إذا أدبها وعلمها على أجر، ثم إذا اعتقها وتزوجها فله أجر، أجر آخر. وكيف أن يجعل العتق صدقة؟ في الحديث من كان زوجها فعلمها فأحسن إليها ثم اعتقها وتزوجها كان له أجر. كيف يتزوجها؟ يتزوجها ويجعل عتقها هو الصدق، ما يدفع إليها مال، نفس الصدق، يعني نفس العتق هو الصدق. فيقول مثلا: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك، فهو وليها، هو وليها، ما يحتاج إلى، هو وليها ولا يحتاج إلى قبولها، ولا حاجة تقول، لا حاجة إلى تقول قبلت الزواج. إذا قال: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك، تم العتق والزواج في آن واحد. عتقت صارت حرة وصار زوجها، والمهر هو العتق، لأنه مالكها، فهي مملوكة ولا تحتاج إلى شروط. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: العبيد إخوانكم فأطعموهم مما تأكلون، وقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. قال أبو عبد الله: ذي القربى القريب والجنب الغريب. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا واصل الأحدب قال سمعت المعرور بن سويد قال: رأيت أبا ذر الغفاري رضي الله عنه وعليه حلة وعلى غلامه حلة، فسألناه عن ذلك فقال: إني سابقت رجلا فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أعيرته بأمه؟ ثم قال: إن إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم.
نعم. وهذه الترجمة جعلهم على أصل الحديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم: العبيد إخوانكم فأطعمهم ما تأكلون. ذكر آية النساء، آية النساء والسماء في الحقوق العشرة: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، توحيد، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين، والجار ذي القربى والجار ذي القربى والصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. عشرة حقوق. أوله حق الله، والثاني حق الوالدين والقرابة واليتامى والمساكين، والجار ذي القربى والجار فسر المؤلف قال أبو عبيدة ذي القربى القريب جار ذي القربى القريب والجنب والجار الجنب قال الجنب الغريب فسره غيره بأنها هي قيل هي البرأة جار الجنب وقيل هو الرفيق في السفر. والشاهد من الآية قل هو ما ملكت أيمانكم هم العبيد فإن الله تعالى أمر بالإحسان إليه واعبدوا الله وبالوالدين إحسانا وبذي القربى يعني إحسان يعني واحسنوا بذي القربى واحسنوا اليتامى واحسنوا الجار واحسنوا بما ملكت أيمانكم هم العبيد. الله تعالى أمر بالإحسان إليهم في هذه الآية وهي آية تسمى آية الحقوق العشر. ثم ذكر حديث أبي ذر أنه أن أبا ذر لبس حلة وعلى غلامه حلة فسئل عن ذلك يعني ساوى غلامه غلامه عبد غلام العبد ساواه بنفسه في اللباس ألبسه مثل اللباس فسئل عن ذلك فقال إني سببت رجلا فشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعيرته بأمه في رواية قال هو ابن السوداء كأنه بلال وقال ابن السوداء قال عيته بن يوسف الاخر قال عيته بامه انك امرؤ فيك جاهليه فقال يرفع على كبر سني قال نعم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ان اخوانكم خولكم يعني خدمكم اخوانكم العبيد العبيد ان اخوانكم خولكم خدمكم جعله الله تحت ايديكم فمن كان اخوه تحت يده جعله اخوه يعني خادم العبد وان كان تملكه هو اخوك في الاسلام إخوانكم خولوا إخوانكم يعني العبيد هم إخوان لكم في الإسلام جعلهم الله تحت يده فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفه ما يغلبهم فإن كلفتموه ما يغلبهم فأعينوه هذا قوله فليأكل طعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس هذا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب ليس بواجب على السيد إطعامه مما يأكل ويلبسه مما يلبس وإنما هذا مستحب والواجب إطعام الرقيق وكسته بالمعروف ولا يكلف ما لا يطيق بدليل حديث أبي هريرة الآتي أنه قال إذا أتى أحدكم خادمه طعامه فليدسه معه فإن أبى فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو لقمتين فإنه ولي حره وعلاجه دل على ما يجب على السيد أن يطعمه من نفس الطعام الذي يأكل فليعطيه أقل لشيء يناسبه كونه يعطيه ما يأكل هذا أفضل وكذلك اللباس فأبو ذر رضي الله عنه فعل المستحب ساوى غلامه عبده قال بسه حلة مثل حلته قال بسه مثل ثوبه ولا ليس بواجب وإنه مستحب فأبو ذر فعل المستحب رضي الله عنه وإلا فإنه لو ألبسه حلة دون حلته فلا حرج عليه نعم نعم إيه ولو كان على كفره يطعم يطعم ويسقى نعم عليه يحسن إليه المعروف يدعوه إلى الإسلام نعم.
باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده. حدثني عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العبد إذا نصح سيده وأحسن عبادة ربه كان له أجره مرتين. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن صالح عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما رجل كانت له جارية أكتبها فأحسن تعيينها وأعتقها وتزوجها فله أجران وأيما عبد أدى حق الله وحق مواليه فله أجران. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال سمعت سعيد بن المسيب يقول قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك الصالح أجرا والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لا أحببت أن أموت وأنا مملوك. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش قال حدثنا أبو صالح
عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لئن لاحدهم يحسن عباده ربه وينصح لسيده.
نعم. هذه الترجمه قرره المؤلف لبيان فضل وثواب العبد اذا احسن عباده ربه ونصح لسيده. يحسن عباده ربه بان يؤدي ما وجب الله عليه من الصلوات والعبادات باخلاص وموافقه للسنه. هذا يحسن العباده العباده حسنه موافقه للشرع الخالصه لله. وينصح لسيده بان يؤدي ما عليه من الحق. فاذا احسن عباده الله ونصح لسيده فله اجران. ذكر المؤلف اربعه احاديث. هذه الاول حديث ابن عمر: العبد اذا نصح سيده واحسن عباده ربه كان له اجره مرتين. نصح سيده يعني ادى حقه له. واحسن عباده الله باخلص العباده لله واوقعها موافقه للشرع كان له اجر مرتين. مره في مقابل احسان نصح لسيده ومره في مقابله لعباده ربه. ثم ذكر حديث ابي موسى: ايما رجل كان له جاري ادبها فاحسن تعليمها واعتقها وتزوجها فله اجران، وايما عبد ادى حق الله وحق الوالي فله اجران. هذان كل منهما له اجران. اللي له جاريه ادبها واحسن تعذيبها هذا اجر، واذا اعتقها وتزوجها اجر اخر له اجر. والعبد اذا ادى حق الله فله اجر وحق مواليه له اجر اخر له اجر. والثالث كما جاء في الحديث الاخر: رجل من اهل الكتاب امن بنبيه وامن بمحمد صلى الله عليه وسلم له اجر. حول الثلاثه كلهم له اجر. الذي له جاريه ادبها واحسن تعذيبها واعتقها، والعبد الذي احسن أحسن عبارة الله ونصح لسيده، والثالث قدر من الكتاب آمن بنبيه وآمن بنبيه صلى الله عليه وسلم. هي الثالث حديث أبي هريرة أنه قال: للعبد المملوك الصالح أجران. وعرفنا مقابل أجران: أجر مقابل إحسانه عبارة ربه وأجر مقابل نصح لسيده. ثم قال أبو هريرة: والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيله والحج وبر أمي لا أحبس أن أموت وأنا مملوك. يعني حتى يكون لي الأجر مرتين، لكن يمنع هذه الثلاثة: الجهاد لأن العبد مشغول بخدمة سيده، والحج كذلك ما يستطيع العبد يحج، وبر والدته يعني لو كان عبد ما استطاع أن يبر والدته ويقوم بشؤونها. يقول لولا هذه الثلاثة أحببت أن أموت وأنا مملوك حتى يكون لي أجر مرتين. وحديث رواه حديث أبي هريرة قال: مما لأحدهم يحسن عبادة ربه ونصح لسيده. مما لأحدهم يعني العبيد، مما يعني قرة عين، قرة عين للعبيد، يحسن عبادة ربه ونصح لسيده. يعني والمعنى فيكون له أجرين: أجر مقابل إحسان عبادة ربه وأجر مقابل نصحه لسيده. نعم.
باب كراهية التطاول على الرقيق وقوله بركة. عبدي أو أمتي.
بركة. نعم. نعم. إيه كلام أبو هريرة. نعم هذا من كلام أبو هريرة. والذي بيده يحلف أبو هريرة، والذي نفسي بيده أنفس العباد بيد الله ويستغفر بيد الله. هذا كلام أبو هريرة يحلف أنه يتمنى أن يكون لولا هذه الثلاثة لتمنى أن يموت وهو رقيق وهو عبد مملوك حتى يكون له أجر مرتين. لولا هذه الثلاثة لا أحب أن يكون عبد مملوك، لكن منع هذه الثلاثة: الحج والجهاد وبر والدته، لأن الرق يمنع من الثلاثة دي. ما يجاهد يمنع سيده ولا يحج ولا يقوم بشؤون والده. لولا هذه الثلاثة لتمنى أن يموت وهو مملوك حتى يكون له أجر مرتين. نعم.
إذا كان القنوت في النوازل ما توجيه فضيلتكم لمن يرى القنوت في جميع الصلوات بما حل بالمسلمين في أنحاء الأرض من النوازل؟
نعم. حديثنا أبا هريرة قال في الظهر وفي العشاء جميع الصلوات، لكن الأولى الفجر، الفجر والمغرب، وإذا قضى الحال إلى أن يقرأ في جميع الصلوات فلا جاء ما يدل على هذا. قنوت في الظهر وفي العشاء وفي جميع الأوقات، في الظهر وفي العصر. نعم.
يقول أحسن إليك: أم نذرت أن تصلي كل يوم 12 ركعة لشوفي ابنها، والآن كبر سنه ولا تستطيع، فماذا عليها؟
ما تستطيع، تصلي صلي ولو جالسة الحمد لله. 12 ركعة سهل، 6 تسليمات صليها ولو كان ولو كانت جالسة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. هذا نذر طاعة يجب أن ينتفي بنذرها. صلي 12 ركعة سهل، صليها الضحى ولا في الليل وهي جالسة إذا كانت ما تستطيع. نعم.
ما حكم من أفطر متعمدا في نهار رمضان ثم جامع أهله؟
عليه الكفارة كونه يفطر حين يتحيل، يعني يفطر بالطعام الشرع ثم يجامع ما يعفي من الكفارة. عليه الكفارة، عليه الكفارة والتوبة وقضاء ذلك اليوم، والكفارة معروفة افطر قضى، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع طعم 60 مسكينا. نعم.
إذا كان المرأة في إخوة من الرضاعة فهل لزوجها منعها لتشكي لهم من باب الاحتياط؟
إذا ثبتت الأخوة وأنهم رضعوا في الحولين من أمها كل رضع خمس رضعات أو أخوتها تخذهم الرضاعة تكشف لهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. ثبت أن صحيح في الصحيحين أن أبا القعيس عم عائشة استأذن عليها من الرضاعة فلم تعلن له، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك فقال إذن له فإنه عمك من الرضاعة. نعم.
كثر في هذه الأيام السابقات في الصحف والتلفاز جدار عن اتصال يدفع المشارك فيه ما يقارب 4 ريالات في الدقيقة وأكثر، ويفوز بها أشخاص معدودين.
ويقول إيش؟
ويفوز بها أشخاص معدودين.
إيه؟
هل هذا الميسر؟
نعم، إذا كان يدفع شيء فهذا يكون من القمار. أما إذا كان السابق ولا يدفع شيء ولا قرش لا بأس، أما إذا كان يدفع دراهم هذا من القمار، لأنهم الآن ولو ريال واحد. لو يقول لك اشتري الجريدة بريال، الجريدة إذا اشترى مليون تأخذ مليون ريال، مليون هم كسبانين، يعطوا السيارة 20,000 أو 30,000 وكسبوا ملايين من الريال، هذا من القمار. أما إذا كان ما تدفع ولا شيء سابق، إذا كان مسابقات مفيدة لا ما تدفع شيء أبدا. نعم.
هل الوضوء من شروط الطواف؟
ها؟
هل الوضوء يعني طهارة؟ ومن طاف وهو ناقض الوضوء فماذا عليه؟
هذا الوضوء شرط لصحة الطواف عند جمهور العلماء، جماهير العلماء يعني فتوى أن الطواف لا يصح إلا بالطهارة، وإذا طاف فلا يصح الطواف بغير طهارة. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا تشترط الطهارة في الأحناف وغيره، وبعضهم قد يجبر بدم في الصوم، عليه فتوى أنه لا بد فيه من الطهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وطاف وقال خذوا عني مناسككم، وقال الطواف في بيت الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. نعم.
قضية الشيخ، رجل قادم إلى الرياض للدراسة مثلا وفي نهاية الأسبوع يرجع إلى بلده علما أن بلده تبعد من قارب 180 كيلو، هل يجوز له إذا جاء أن يسافر من بلده إلى الرياض أن يصلي المغرب ويجمع ويقصر عشاء معها
في الطريق؟ نعم. لا. إذا ما جاء في الطريق له أن يجمع، أما إذا وصل إلى بلده إن كان البلد هذه له بيت فيها أو أهل يكون مقيم، وكذلك إذا جاء إلى الرياض ونوى الإقامة أكثر من 4 أيام ليس المسافر، انقطع السفر من أول فريضة. نعم.
وما الحكم إذا أذن قبل أن يسافر، هل يقصر أم لا؟
العبرة بفعل الصلاة، إذا فعلها في السفر قصر، وإن فعلها في الحضر أتم، ولو كان أذن، ولو كان أذنه في البلد ثم خرج وطرق البلد يصليها قصر، وإن صلى في البلد أتمها. نعم.
يقول بعض الملتحين هداهم الله يأخذون من أعلى شعر اللحية أي من الوجه، ما توجيهكم لذلك؟
ايش؟
بعض الملتحين يأخذون من أعلى اللحية يعني من الوجه، فما توجيهكم لذلك؟
اللحية اسم لما نبت على الذقن والعرضين، اسم لما نبت على الذقن واللحيين، هذا هو اسم اللحية، لا يجوز الأخذ مما نبت على العظم. نعم.
هل من ترك الأمر معروف والنهي عن المنكر خوفا من الناس يعتبر مشركا أو يعتبر ذلك شركا، حيث ذكره الصاحب فتح المزيد عند كلامه على باب قوله تعالى إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه؟
لا، يكون معصية إذا ترك من أجل الناس، معصية يكون هذا معصية، ترك الواجب من أجل الناس. نعم.
من فاتته قوله صلى الله عليه وسلم من فاتته صلاة العصر قد حبط عمله، فهل يكون من باب أولى مرتد يحبط عمله؟
يقول الذي في الحديث ورد من ترك صلاة العصر قد حبط عمله، احتج به بعض أهل العلم على أن على كفر تارك الصلاة، إن الذي يحبط عمله هو الكافر. المرتد يحبط عمله ما في شك، النصوص واضحة في هذا. ومن يرتد منكم عن دينه فيموت فهو كافر وقد حبطت أعماله. المرتد يحبط عمله إذا مات على دينه، نعوذ بالله. فإن تاب ورجع إلى الإسلام فإن تبقى أعماله ولا تفصل خجله بإسلامه.
لو قال رجل لامرأته أنت علي حرام ونوى به الطلاق، هل يقع الطلاق؟
هذا مثلا فيه خلاف بين أهل العلم. إذا حرم زوجته، منهم من قال إنها ظهار يكون ظهار، ومنهم قال يكون طلاق، ومنهم قال يبي يعني مكفر. والأرجح أنها تحريم الزوجة يكون ظهار، أما تحريم غير الزوجة فإنه يمين مكفرة. إذا حرم طعاما أو حرم عسلا أو حرم سرية الأبى يكون يمين مكفرة إلا الزوجة. إذا حرم فإنه يكون ظهار، عليك فرض الظهار. فقال لزوجة أنت علي حرام، وقال بعضهم لا تكون حرام، فقال بعضهم إنه إن طلاق هو طلاق وإن الظهار فهو ظهار. نعم.
ما حكم إسقاط الحمل قبل تمام 4 أشهر؟
لا يجوز إسقاط، لا يجوز إسقاط الحمل. العلماء ذكروا أن الذي إسقاطه النطفة، قال يجوز إسقاط النطفة، إلقاء النطفة قبل 40 يوما بدواء مباح، قبل مضي 40 يوم، مضي 4 أشهر حرام، خلق ولد قتل الإنسان. نعم.
يقول أحسن إليك، هل الولاء يورث أم لا؟
إيش؟
الولاء هل يورث؟
الوراء لا يباع ولا يورث. الورث يرث بالولاء المعتق ثم يرث عصبته، يرث عصبته. يعني إذا توفي المعتق وله أولاد فإنه يرث المعتق إذا لم يكن له أولاد، مثل الميراث. نعم. قد يكون من هذه الناحية لأنه يورث من هذه الناحية. نعم. يعني إذا مات المعتق فإنه يكون الولاء لمن لعصبته. نعم.
من كفر من أهل القبلة.
وقد يقال إن هذا إنه من الأصل، أن الولاء للمعتق ولعصبته من الأساس. فإذا مات والعصبة يكون الأقرب فالأقرب، فالمعتق أولا ثم أبناؤه من بعده. نعم.
يقول أحسن إليك، حمت البلايا في الزمن في أهل الزمن وطمت. وخلاصة كلامه يقول يسأل عن التأمين الإلزامي، ويسأل أحسن الله عليك رأيكم في هذا التأمين، حيث أن كثير من الناس ينتظر منكم الفتوى في ذلك.
والله هذه المسألة تحتاج إلى نظر الآن فيه. أنا ما نظرت الآن في كيفية الإلزام ولا كيفية التأمين، ما قرأت يعني، لا أسمع التأمين الإلزامي لكني ما رأيت تفاصيله. ولعل هذا لعل يعني ينبغي أن يعرض على هيئة كبار العلماء وعلى اللجنة الدائمة، لعل يصل في فتوى. وأنا ما نظرت كيفية تفصيله، إلا أن أسمع التأمين الإلزامي لكن ما عرفت تفاصيله كيفية. نعم.
السؤال الأخير أحسن الله إليك، يقول من كفر من أهل القبلة كالشيعة وغيرهم، هل يسترق إلى أسر عند أهل السنة؟
هذا الاسترقاق إنما يكون في القتال، هذا في القتال. إذا الرق إنما يكون بعد القتال وبعد الجهاد. إذا كان قتال بين المسلمين والكفار يقوتلوا وهم كفار يعني، فإنهم حينئذ يسترقوا. أما إذا كان يظهرون الإسلام ويظهرون الكفر فهؤلاء منافقون، زنادقة، منافقون مثل المنافقين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. من أظهر منهم نفاق قتل، ومن أظهر النفاق وجد عليه أحكام الإسلام. وإذا أعلنوا كفرهم وقاتلوا المسلمين وقاتلوهم صار جهاد يسرقوا، معناها يكون حرب جهاد. أما الواحد منهم ما يسرق، الواحد منهم إن أظهر الإسلام فهو مسلم، وإن لم يظهر الإسلام فإنه وإن أظهر الكفر قتل الواحد. أما إذا كانوا جماعة أعلنوا الكفر وأعلنوا الحرب وقاتلوا المسلمين في هذه الحالة يكون قتال جهاد، وحكم حكم غير. وفق الله جل وعلا. وفق الله جل وعلا. وصلى الله عليه
وسلم. الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب كراهية التطاول على الرقيق وقوله عبدي أو أمتي وقول الله تعالى والصالحين من عبادكم وإمائكم وقال جل وعلا عبدا مملوكا وقال سبحانه وألف يا سيدها لدى الباب وقال جل وعلا من فتياتكم المؤمنات وقال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم وقال تعالى واذكرني عند ربك سيدك ومن سيدكم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نصح العبد سيده وأحسن عبادة ربه كان له أجره مرتين. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي إلى سيده الذي له عليه من الحق والنصيحة والطاعة أجران. حدثنا محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقل أحدكم أطعم ربك وض ربك وليقل سيدي مولاي ولا يقل أحدكم عبدي أمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. حدثني أبو النعمان قال حدثنا جرير بن حازم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أعتق نصيبا له من العبد فكان له من المال ما يبلغ قيمته قوم عليه قيمة عدل وأعتق من ماله وإلا فقد أعتق منه ما عتق. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع ومسؤول عن رعيته فالأمير الذي على الناس فهو راع عليهم وهو مسؤول عنهم والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا سفيان عن الزهري قال حدثني عبيد الله قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت الأمة فاجلدوها ثم إذا زنت فاجلدوها ثم إذا زنت فاجلدوها في الثالثة أو الرابعة فبيعوها ولو بضفير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة من التراجم الداخلة في كتاب العتق عقدها المؤلف رحمه الله بأمرين، الأمر الأول كراهية التطاول على الرقيق والأمر الثاني قول عبدي وأمتي. قال باب كراهية التطاول على الرقيق وقول عبدي وأمتي يعني وكراهة قول عبدي وأمتي. وذكر المؤلف رحمه الله في هذه الترجمة آثار حديث آيات يا ذكر العبيد والإماء، وهذه الكراهة كراهة التطاول على الرقيق. قال يحصل كراهة التحريم وكراهة أو كراهة التنزيه إذا تطاول عليهم على الرقيق بما فيه تقصير في حقهم واحتقار لهم فهذا محرم، وإن كان دون ذلك فهو التنزيه. وكذلك قول عبدي وأمتي، فهل يجوز أن يقول عبدي وأمتي؟ قد بوب الإمام الشيخ محمد بن رحمه الله في كتاب التوحيد باب لا يقول عبدي وأمتي، وذكر حديث أبي هريرة لا يقول أحدكم أطعم ربه وضأ ربه، وليقول سيدي ومولاي، ولا يقول عبدي وأمتي، وليقول فتايا وفتاتي وغلام. فحديث هذا فيه النهي أن يقول الإنسان أطعم ربك ووضأ ربك، والإشهاد إلى أن يقول سيدي ومولاي، ونهى أن يقول السيد عبدي وأمتي، وبين له القول الجائز هو أن يقول فتايا وفتاتي وغلام. وجاءت نصوص بإطلاق السيد والمولى، بإطلاق الرب على السيد، وكذلك إطلاق العبد والأمة، فما الجمع بينها؟ هذا الحديث قال لا يقول عبدي وأمتي، ولا يقول أطعم ربك ووضأ ربك، وقد جاء إطلاق العبد كما ذكر المؤلف رحمه الله، قال تعالى والصالحين من عبادكم وإمائكم، أطلق العبد والإماء، وقال عبدا مملوكا، والسيد قال وألف يا سيدها لدى الباب، وقال من فتياتكم المؤمنات، قال قوموا إلى سيدكم. الحديث الأول قال لا يقول أحدكم أطعم ربك، وجاء في القرآن العزيز اذكرني عند ربك يعني سيدك، وقولوا صلى الله عليه من سيدكم، ولذا نصح العبد سيده رحمك الله. فالنصوص الآن فيها في بعضها النهي عن إطلاق الرب على السيد، ونصوص أخرى فيها إطلاق الرب قال واذكرني عند ربك عند سيد، ونصوص فيها النهي عن قول عبدي وأمتي، ونصوص جاءت في جواز إطلاق العبد إذا نصح العبد سيده، لا قل عبدي، وإذا نصح العبد سيده، والصالحين من عبادكم وإمائكم، من أعتق نصيبا له من العبد أطلق عليه العبد. وفي الحديث والعبد راع أطلق عليه العبد، والأمة سمى أمة. واختلف في النهي هل هو للتحريم أو للتنزيه، قيل النهي للتحريم وقيل للتنزيه، والصارف له عن التحريم إلى التنزيه النصوص التي فيها إطلاق العبد والأمة وإطلاق الرب، مثل اذكرني عند ربك إنه ربي أحسن مثواي أن تلد الأمة ربها، وكذلك النهي في قوله لا يقول عبدي وأمتي للتنزيه، والصالح له النصوص التي فيها إطلاق العبد، قل من عبادكم والصالحين من عبادكم وإمائكم عبدا مملوكا. هذا جواب أن النهي للتنزيه، والصالح لها النصوص التي فيها إطلاق ما نهي عنه، النصوص التي جاءت بالنهي، جاء النهي عن إطلاق الرب وجاء النصوص في إطلاق الرب، جاء النهي عن إطلاق العبد والأمة وجاء النصوص في إطلاق العبد والأمة، فحمل النهي على التنزيه، والنصوص التي فيها الإطلاق محمولة على الجواز. وقيل إن هذا في شرع من قبلنا، إنه ربي أحسن مثواي اذكرني عند ربك، إن هذا في شرع من قبلنا. وقيل إن النهي إنما هو إذا ما كان على صيغة النهي، كان يقول عبدي يا عبدي يا أمتي، والجواز ما كان على صيغة الخبر أن تلد الأمة ربها. وقيل إن النهي محمول على ما أضافه إليه، كان يقول عبدي وأمتي، أما إذا لم يضف قول عبدا مملوكا والعبد راعي ثمار سيده. وقيل إن النهي محمول على الإكثار، على الإكثار من ذلك، والجواز محمول على التقليل من ذلك. هذه أقوال جيب فيها عن النهي، النهي عن قول الرب، عن قول العبد لسيده ربي، فقول السيد لعبده أمتي، مع النصوص جاءت في إطلاق هذا، قيل إن هذا في شرع من قبلنا، وقيل إن النهي للتنزيه، وهذه النصوص صرفت النهي على التحريم والتنزيه، وقيل إن النهي بما إذا كان على سبيل الدعاء وجواز ما كان على سبيل الإطلاق، وقيل النهي مفهوم على ما إذا أضيف إلى أن يتكلم عبدي وأمتي، وقيل النهي محمول على الكثرة، ولا أقرب من ذلك والأرجح في هذا أن النهي محمول التنزيه والإطلاق محمول على الجواز، هذا هو الأرجح. وقوله بعض كراهة التطاول على الرقيق إذا قال عبدي وأمتي، هذا فيه نوع من التطاول بخلاف قول عبادكم وإمائكم في الآية. قوله تعالى والصالحين من عبادكم وإمائكم، هذا في الإضافة إلى الجمع. وقول عبدي وأمتي إضافة إلى المتكلم. قول عبد المملوك هذا مطلق، وألف يا سيدها لدى الباب أطلق السيد على الزوج سيدها، دل على جواز إطلاق السيد. من فتياتكم المؤمنات يعني الإماء، قوموا إلى سيدكم، هذا في الإضافة. واذكرني عند ربك، هذا أيضا فيه الإضافة يعني عند سيدك. ومن سيدكم في الإضافة. ولذا نصح العبد سيده، نصح العبد كلمة العبد أطلق لأنه أطلق، ما قال النهي فيما إذا قال عبدي الإضافة. من في الحديث أن العبد إذا نصح سيده وأقام بحقوق سيده وأحسن إلى ربه كان له أجر مرتين، مثل الحديث الذي بعده الملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤيد إلى سيده الذي له عليه من الحق والنصيحة والطاعة أجران. والشيء قوله يا سيده، قوله المملوك سماه مملوكا. والحديث الذي بعده لا يقول أحدكم أطعم ربك وضع ربك، هذا محمول التنزيه على التنزيه بدليل ما ورد في القرآن والحديث اذكرني عند ربك ارجع إلى ربك أن تلد الأمس ربها. وقيل أنه محمول على الإكثار واتخاذ عادة، والذي يختص بالله يطلق له الرب من غير إضافة الرب. أما إذا أضيف ربك فلا بأس، أما الحيوانات والجمادات فلا يطلق إطلاق ذلك عند الإضافة، يقول رب الدار ورب الثوب. ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي يعني بالإضافة، وليقول فتاي وفتاتي وغلام، وهذا النهي للتنزيه. يقول من فتياتكم، يقول من عبادكم وإمائكم، فجاء إطلاق العبد عبدا مملوكا. قل من أعتق نصيبا له من العبد سماه عبدا. وفيه أن من السيد إذا كان له شريك في عبد ثم أعتق شركة فإنه يسعي عليه العتق إذا كان له مال، فإن لم يكن له مال استسعي العبد حتى يخلص نفسه. حديث عبد الله بن عمر كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، يدل على أن المسؤولية عامة وأن كل أحد مسؤول ولكنها تتفاوت. فأعظم الناس مسؤولية الإمام، إمام المسلمين ورئيس الدولة مسؤول عن رعيته، هو الأمير ثم الأمير أيضا كذلك الذي على الناس راع ومسؤول عن رعيته، ثم المدير والوزير والإمام والمؤذن، حتى الرجل قال والرجل راعي في بيته على هيئة مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيتها على بيت بعلها عن زوجها وولده ومسؤولة عنهم. والعبد راع على مال سيده، هذا هو الشعر. قل والعبد فقال العبد، ثم قال ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كل مسؤول عليه أن يقوم بما أوجب الله عليه من واجب الرعاية والحذر من الخيانة. ثم الحديث الأخير حديث أبي هريرة إذا زنت الأمة شد قولها الأمة سمها أمة فلا بأس بتسمية أمة، فجلدوها ثم إذا زنت فجلدوها ثم زنت فجلدوها في الثالثة أو الرابعة فبيوالد ضفير في الأقصى الأحرى بحبل من شعر. فيها أن الأمة يجلدها سيدها إذا زنت ولا ترجع ولا أحصنت، لأن في ذلك إضاعة لماليتها، ولكن جلدها يكون على نصف الفرة، إذا كانت الفرة تجلد 100 تجلد 50. وقال تعالى فإنتين الفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، نصف القرى النصف ولا ترجم، ما عليها إلا الجلد تنصف ولا يرجم، العبيد ما يرجمون لأن في ذلك إضاعة لماليته. وفيه الأمر ببيعها في الثالثة أو الرابعة، والحكمة في بيعه والله أعلم أن أن في ذلك استصلاحا لها، لأن السيد الثاني قد يكون أهيب لها هابه أكثر، وقد يتسراه ويعفها أو يزوجها أو لغير ذلك.
نعم
هذا فيه في كلام، لأن المولى الله طعنت يدي وسيد المولى الله، لأن المولى فتح على معاني كثيرة.
نعم نعم
صحيح، هنا أصح أن يقول سيدي ومولاي هذا أصح. نعم لا لا ما في فوز، من قال في شرعي ما قبل. نعم.
باب إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه. حدثنا حجاج بن مهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين فإنه ولي علاجه.
هذا في عناية الإسلام بالخدم والأرقاء، حيث أمر السيادة هم أن يحسنوا إليهم، قال إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين، أكلة أو أكلتين بضم الهمزة كاللقمة أو اللقمتين، وإنما شك الراوي قال لقمة أو أكلة، أما الأكلة بفتح الهمزة فهي المرة الواحدة من الأكل، الأكلة المرة الواحدة من الأكل، وأما الأكلة اللقمة، أكلة اللقمة، وأكلة المرة الواحدة من الأكل، أكل عند قوم أكلة مرة واحدة من الأكل، إذا جلس وأكل حتى شبع هذه قال لهم أكلة مرة، أما الأكلة اللقمة. وفيه مشروعية إجلاس الخادم، وأن يستحب للسيد إذا أتى به خادمه الطعام أن يجلس فيأكل معه، فإن لم يجلسه فإنه يناوله لقمة أو لقمتين ترد ما في نفسه، لأنه ولي حلاج وأنه ولي علاجه، في اللفظ الآخر فإنه ولي حره وعلاجه، يعني ولي حره ودخانه وطبخه، وهذا الخادم سواء كان عبدا لها أو أزيرا إذا طبخ الطعام وأتى به فإنه يجلس معه، فإن ولي حره وعلاجه علقت في نفسه، فإن لم يجلس معه فإنه يناوله لقمة أو لقمتين ترد ما في نفسه. واللفظ الآخر في مسلم فإن كان الطعام مشفوها يعني قليلا فليناوله أكلة أو أكلتين. وفيه دليل على أنه لا يجب على السيد أن يطعم العبد من جنس طعامه، ولا أن يلبسه من جنس لباسه، وإنما يطعمه طعام يناسبه، وللسيد أن يأكل طعاما أعلى من طعام العبد ويلبس ثيابا أعلى منه، ولكن الأفضل أن يساوي به. وهذا الحديث يدل على أن ما ورد في حديث أبي ذر يقول أطعمهم مما تطعمون ليس على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الاستحباب، وكذلك ما فعله أبو ذر كان معه غلام عليه حلة وعلى غلامه حلة مثلها، فهذا باب الاستحباب، وإلا فللسيد أن يلبس حلة أفضل من حلة للعبد، كما أن له أن يأكل طعام أفضل من الطعام الذي يأكله العبد، لكن الأفضل أن يسويه به. ولهذا ولو كان يجب عليه أن يطعمه ما يطعم لم يقل الذي فلن له لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين، فقال فليجلس حتى يأكل حتى ينتهي. نعم.
باب العبد راعي في مال سيده. ونسب النبي صلى الله عليه وسلم المال إلى السيد. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. قال فسمعت هؤلاء من النبي صلى الله عليه وسلم، وأحسب النبي صلى الله عليه وسلم قال والرجل في مال أبيه راع ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
نعم. وفي هذا الحديث عموم المسؤولية, والمسؤولية عامة, ولهذا قال كلكم راع ومسؤول عن رعيته, ليس هناك أحد ما هو مسؤول, حتى الإنسان مسؤول عن نفسه, يأمرها وينهاها, يأمرها بطاعة الله وينهى عن معصية الله. الإمام راع ومسؤول عن رعيته, إمام المسلمين أعظم الناس مسؤولية, والرجل في أهل راع ومسؤول عن رعيته, مسؤول عن أولاده وخدمه وأجرائه الذين في بيته ودوابه, مسؤول عنهم. والمرأة في زوجها راعي ومسؤول عن رعيتها من أولادها, والخادم في مجلسه راعي ومسؤول عن رعيته. قال فسمعت هؤلاء من النبي صلى الله عليه وسلم, وأحسن النبي صلى الله عليه وسلم قال, يعني فهو متيقن في أربعة, وهو متيقن في أربعة, الإمام والرجل في أهله والمرأة والخادم, وشك في خامسة هو الرجل في مال أبيه. قال وأحسب النبي شك فيها, شك والرجل في مال أبيه رائع ومسؤول عن رعيته. ثم قال فكلكم رائع وكلكم مسؤول عن رعيته. وهذه الترجمة عقدها المؤلف لي قال في مال سيده, قال ونسب النبي صلى الله عليه وسلم مال السيد ليستدل به على أن العبد لا يملك, لأن المال لأن ما العبد ملك لسيده فلا يملك شيئا, ولهذا قال والعبد راع في مال سيده, نسب النبي صلى الله عليه وسلم الى السيد, فدل على ان العبد لا يملك. ويمسك الخلافيه, هل يملك العبد او لا يملك؟ من العلماء من قال لا يملك, ومنهم قال يملك اذا ملكه سيده, وكانه يشير الى حديث ابن عمر من باع عبدا وله مال فماله للسيد, من باع عبدا وله مال فماله للسيد, لانه لان العبد لا يملك شيئا. جاء في الحديث الاخر من باع نخلا بعد أن تؤبر فتمر في البائع إلا أن يشترط المبتاع, ومن باع عبدا له مال فماله البائع إلا أن يشترط المبتاع. إذا ملك شيئا وكان بيده, مثل أعطى سيارة أعطى كذا أعطى سلاح صار بيده ثم باعه, يذكر السيارة والسلاح ترجع للسيارة إلا يشترط المشتري ثاني وقال أنا أشترط السيارة العبد معه, أشترط السلاح اللي معه كله, فقبل يكله. يقول المؤلف ونسب النبي صلى الله عليه وسلم المال إلى السيد دليل على أن العبد لا يملك, والعبد راع في مال سيده, أضاف المال إلى السيد ولم يضف إلى العبد, فدل على أنه لا يملك. فاحتج بهذا الحديث ما قال إن العبد لا يملك. نعم.
باب إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه. حدثني محمد بن عبد بن عبيد قال حدثني محمد بن عبيد الله قال حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك بن أنس قال أخبرني ابن فلان عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه.
نعم. هذه الترجمة المعقودة للنهي عن ضرب الوجه, باب إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه, ثم ذكر الحديث إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه, والأمر الوجوب والنهي للتحريم. والمنع من الوجه ليس خاصا بالعبد, بل هو عام في الآدميين وفي البهائم, فلا يجوز للإنسان أن يضرب الوجه, حتى البهائم لا يجوز الوسم في الوجه ولا ضرب الدابة في وجهها, كذلك الصبي والآدمي من رجل أو امرأة لا يضرب في الوجه ولا الخد ولا الرأس, وإنما يضرب في براق اللحم في الفخذ والعضد وما أشبه ذلك. قل المؤلف باب إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه, ذكر العبد ليس قيدا بل هو من جملة الأفعال الداخلة فيه, وخص على العبد لأن كتاب العبيد قصد الذكر لأن المقصود بين حكم الرقيق, وكأن المصنف رحمه الله أشار إلى ما ذكر في ما أخرج في الأدب المفرد بلفظ إذا ضرب أحدكم خادمة فليجتنب العبد فليجتنب الوجه. والشارح رحمه الله تكلم في حديث هذا وأشار إلى ما جاء في الآخر إذا قتل أحدكم فليجتنب الوجه أو فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته. والحكمة في النهي عن الوجه أن الوجه مجمع المحاسن ومجمع الحواس، والضرب يؤثر فيه، يؤثر فيه سريعا بخلاف غيره، فهذا نهي عن الضرب في الوجه. أشار الشارح إلى هذا أو إلى الحديث الذي إنما خلق الله آدم على صورة الشفل، السطر الثاني من الصفحة 83. قال النووي قال العلماء، السطر الثاني فوق، قال النووي قال العلماء،
قال النووي الوجه لأنه لطيف يجمع المحاسن، وأكثر ما يقع الإدراك بأعضائه، فيخشى من ضربه أن تبطل أو تتشوه كلها أو بعضها، والشين فيها فاحش لظهورها وبروزها، بل لا يسلم إذا ضربه غالبا من شين انتهى. والتعليل المذكور حسن، لكن ثبت عند مسلم رحمه الله تعليل آخر، فإنه أخرج الحديث المذكور من طريق أبي أيوب المراغي عن أبي هريرة رضي الله عنه وزاد: فإن الله خلق آدم على صورته. واختلف في الضمير على من يعود، فالأكثر على أنه يعود على المضروب لما تقدم من الأمر بإكرام وجهه، ولولا أن المراد التعليل بذلك لم يكن لهذه الجملة ارتباط بما قبلها. وقال القرطبي رحمه الله: أعاد بعضهم الضمير على الله متمسكا بما ورد في بعض طرقه، إن الله خلق آدم على صورة الرحمن. قال: وكأن من رواه أورده بالمعنى متمسكا بما توهمه فغلط في ذلك.
هذا والذي غلط هو قرطبه، لأن هذا ثابت حين الله خلق آدم على صورته كما بين الحافظ، يعني خلق آدم على صورته يكون فيها ثلاث أقوال. لا كم بس
وقد أنكر المازري ومن سمعه صحيح.
فهذا اللفظ خلق آدم على صورته الضمير اختلف على ثلاث أقوال: القول الأول أنه يعود إلى المضروب، وقول الثاني أنه يعود إلى آدم، وقول الثالث أنه يعود إلى الله، والصواب أنه يعود إلى الله. وهذه الأقوال الثلاثة ذكرها الرازي شيخ الإسلام رحمه الله، رد على الرازي فيما يلبس الجهمية في هذا وأطال، ذكر الأقوال الثلاثة: فإنه يعود إلى المضروب، لا تضربه، لا تقاتله، فإن الله خلق آدم على صورة المضروب، بقي على صورة آدم، وهذا قول الجهمية كما سيأتي، يعني الإمام أحمد قال هذا قول الجهمية. يقول الثالث أنه يعود إلى الله، وهذا هو الصواب، على صورته يعود إلى الله، لما جاء لما ثبت في اللفظ الأحد أن الله خلق آدم على صورة الرحمن. القرطبي قال إنها غلط، ما قال خلق آدم على صورة يعود إلى الله، تمسك به يقول بما ورد في بطرقه إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، يقول كأنه رواه بالمعنى فغلط القرطبي. سيأتي أن يتعقبه الحافظ ويقول أن هذه الرواية ثابتة هذه اللفظة، فيكون القرطبي هو الذي غلط. نعم.
وقد أنكر المازري ومن تبعه صحة هذه الزيادة، ثم قال: وعلى تقدير صحتها فيحمل على ما يليق بالباري سبحانه وتعالى. قلت: الزيادة أخرجها ابن أبي عاصم في السنة، والطبراني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بإسناد رجاله ثقات، وأخرجها ابن أبي عاصم أيضا من طريق أبي يونس عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ يرد التأويل الأول، قال: من قاتل فليجتنب الوجه، فإن صورة وجه الإنسان على صورة وجه الرحمن.
الوجه الأول أنه يعود المضروب. نعم.
فتعين إجراء ما في ذلك على ما تقرر بين أهل السنة من إمراره كما جاء من غير اعتقاد تشبيه.
نعم. وهذا يعني كان الحافظ رحمه الله يوافق أحيانا أهل السنة في هذا. نعم.
أو من تأويله على ما يليق بالرحمن جل جلاله. وسيأتي في أول كتاب الاستئذان من طريق همام عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه: خلق الله آدم على صورته الحديث. وزعم بعضهم أن الضمير يعود على آدم، أي على صفته، أي خلقه موصوفا بالعلم.
نعم. هذا ذكر الإمام أحمد هذا قول الجهمية لما سأله ابنه، قال بعضهم قال خلق آدم على صورة آدم، قال هذا قول الجهمية، أي صورة لآدم قبل أن يخلقه الله. نعم.
أي خلقه موصوفا بالعلم الذي فضل به الحيوان، وهذا محتمل. وقد قال المازري: غلط ابن قتيبة فأجرى هذا الحديث على ظاهره وقال: صورة لا في الصور، انتهى. وقال حرب الكرماني في كتاب السنة: سمعت إسحاق بن راهوية يقول: صح أن الله خلق آدم على صورة الرحمن، وقال إسحاق الكوسج سمعت أحمد يقول هو حديث صحيح. وقال الطبراني في كتاب السنة حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال قال رجل لأبي أن رجلا قال خلق الله آدم على صورته أي صورة الرجل فقال كذب هو قول الجهمية انتهى. وقد أخرج البخاري رحمه الله في الأدب المفرد وأحمد من طريق ابن عجلان عن سعيد بن أبي هريرة عن أبي هريرة مرفوعا لا تقولن قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك فإن الله خلق آدم على صورته وهو ظاهر في عوج الضمير على المقول له ذلك. وكذلك أخرجه ابن أبي عاصم أيضا من طريق أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورة وجهه. ولم يتعرض النووي رحمه الله لحكم هذا انتهى. وظاهره التحريم ويؤيده حديث سويد بن مقرن الصحابي رضي الله عنه أنه رأى رجلا لطم غلامه فقال أو ما علمت أن الصورة محترمة. أخرجه مسلم رحمه الله وغيره.
ومرض الصورة الوجه ما علمت أن الصورة محترمة لأن الصورة تطلق على الوجه صورة الوجه يسمى صورة والجسم كامل يسمى صورة. والنهي للتحريم يدل على أنه لا يجوز يحرم إنسان يضرب الوجه والرأس. نعم إذا قيل إن نعم جاء ما يدل على هذا فندل على أنه حتى المحسود حتى ما نقيم عليه حتى لا يضرب في الوجه وهو يراد قسره فكيف بغيره. العادة أقول مسألة خالق رضي الله عنه قد يكون خفي عليه مثل ما خفي عليه السب سبه وما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم فيقول وهذا من جنسه يكون خفي عليه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب المكافأة. باب إثم من قذف مملوكة. باب المكاتب ونجومه
هذا قد يغلط الصحابي وغيره مثل قد يتأول مثل ما حرق بعض أهل الردة خالد حرقهم الصديق وابن عباس ما يرى التحريق بالنار. نعم.